تلقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم خلص قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، وطهر قلوبنا من التعلق بغيرك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى. وكالعادة مع المرار، مع الألم والحزن والنكد المتزايد والجرح الذي يتعمق، مع مأساة غزة ونكبة فلسطين، ويزداد المجرمون طغيانا، الصهاينة المجرمين، الصهاينة المجرمون يزدادون طغيانا ويعيثون في الأرض فسادا وقتلا وتشريدا، وما زلنا مكتوفي الأيدي، فقط نبث همومنا وجراحنا ونشكو إلى الله ضعفنا وقلة حيلتنا. فاللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، سدد رميتهم وأعلي رايتهم. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم منهم، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم نعود إلى مدرستنا، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي، وصلنا إلى منزلة الرياضة، وما زلنا في الدرجة الأولى من منزلة الرياضة. الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق، والدرجة الأولى درجة التهذيب، وهي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى في الدرجة الأولى تهذيب الأخلاق بالعلم، وتكلمنا عن قضية تهذيب الطباع. والمرتبة الثانية تصفية الأعمال بالإخلاص، وقلنا على التمرين على الإخلاص وتمرين النفس على القدرة على الإخلاص وفيه الخلاص. ثم وقفنا مع المرتبة الثالثة من الدرجة الأولى، توفير الحقوق في المعاملة، وأثرنا القضية المشكلة وهي التنازع والتوازن في حياة المسلم. ولا بد حين نتكلم عن قضية التنازع والتوازن أن نعود مرة أخرى لنؤكد، لنرد الأمر إلى أصله، وهو ماذا نريد؟ دائما أذكرك بهذا، والله أمرنا أن نتذكره دائما. قال جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التذكير بهذه القضية، ماذا نريد؟ نريد رضا الله، هذا ما نريده، نريد رضا الله. تحديد هذا الهدف وأن يكون متألقا في عينيك طيلة الوقت، ماذا تريد؟ أن يرضى ربنا. هذه الحياة التي نعيشها الله جل جلاله جعلها ابتلاء. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله جل جلاله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مبتلون بهذه الحياة. أن تفهم هذه الحياة أنها ابتلاء، فأن تعيش هذا الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذه الابتلاء أن تعيشها، أنت مبتلى بالشر ومبتلى بالخير ومبتلى بزينة الدنيا، مبتلى بأبيك وأمك، ومبتلى بزوجتك وأولادك، ومبتلى بعملك وما أنت فيه، وبالمال ولقمة العيش والمعاصي والذنوب. هذا ابتلاء كبير جدا. في وسط هذا الابتلاء أنت مطالب أن ترضي واحدا هو الله. في وسط هذه الدوشة كلها والمول اللي انت عايشه، وفاكرين اللي كلمتين اللي قلناهم في الاول، اللي ابن القيم بيقول: كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره و و و. في وسط كل المول ده انت محتاج ترضي ربنا. ازاي اخلص من كل ده واتفلت من كل ده واخلص لله؟ هي دي قضيتنا، هي دي قضيتنا. ازاي اخلص من كل ده واخلص لله سبحانه وتعالى وحده وأعيش في رضاه جل جلاله. طرحنا القضية واتكلمنا كتير فيها ووصلنا إلى سؤالين. السؤال الأولاني، هل الأمر ده ممكن؟ قلنا آه ممكن. طب هو اتحقق قبل كده؟ قلنا آه اتحقق في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي ده، طب ده النبي، قلت لك والصحابة، قلت لي طب دول الصحابة، قلت لك طب وبقي ابن مخلد وأحمد ابن حنبل وابن تيمية، وضربت لك أمثلة ونماذج كتير لناس كتير. طب السؤال، انت سألتيني سؤال، طب ده ممكن في زماننا؟ الزمن اللي احنا عايشينه ده اللي يعلم بيه ربنا، ممكن في زماننا يتحقق توازن في حياة المسلم، انه يستطيع انه يعيش، يعني ياكل عيش ويرضى بأمه ويهدي ربنا بيه زوجته وولاده، يربي زوجته وولاده، وربنا يكفي شر المجتمع ويرضي ربنا؟ ممكن ده في زماننا ده؟ قلت لك اه ممكن. وقلت لي ازاي، ازاي ده ممكن، ده مستحيل. قلت لك لا ممكن، وفي ناس كتير جدا في زماننا عايشينه وقدروا عليه. ازاي؟ قلت لك اول حاجة الاستعانة بالله والتبرؤ من الحول والقوة. يبقى اول حاجة ربنا، اقول يا رب اذا كان علي انا كشخص بقدراتي دي وبضعفي ده، انت خلقتني وتعلم ضعفي، وخلق الانسان ضعيفا، انت خلقتني وسلطت علي اعداء، نفس الأمارة والشيطان، وانت قلت سبحانك جل جلالك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فيا رب أنا أريد فضلك ورحمتك علي لكي أنجو من نفسي والشيطان ومن الناس. هي دي تفويض الأمر بكله إلى الله، إنك أنت لا تقدر ولا تنفع ولا الحياة دي تتعاش إلا بالله. أول حاجة دي، أول حاجة تفويض الأمر إلى الله. ما تفكرش إن أنت بطل أو إن أنت فتوة أو إن أنت هتقدر راجل ملحمة، يعني راجل ملحمي، لا، ده أنت تفوض الأمر إلى الله وتقول يا رب إنما أنا بك، عبدك المذنب الفقير الحقير، لا أريد إلا رضاك فأعني على ذلك. وبعدين قلنا أن هذا الزمان أصبح من الصعوبة والتعقيد لدرجة يصعب حله. قلت بركة الوقت ومحقت بركة الأشياء، بركة الوقت وبركة الصحة وبركة الصحبة الناس وبركة محيقت البركة وكثرت الهموم والمطالب الدنيوية. فلذلك نحتاج أن نفهم الحياة على أنها ابتلاء. الشيخ مصطفى صدق الرفعي، هو ما كانش شيخ، كان أديب، يعني خلينا نقول الأستاذ مصطفى صادق الرفعي رحمه الله، رجل طيب وله كلمات طيبة كتير جدا. يقول الشيخ مصطفى صادق الرفعي رحمه الله تعالى تحت فقرة كده بعنوان بلاء الكلمات، اللهم اكفنا شر ألسنتنا، يقول ايه؟ إن البلاء إنما يصيبنا من أننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدودة، فإذا استقر في أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات استقرت به في النفس كل معانيه من المعاصي والذنوب. بيقول ايه؟ واضح ولا ترجم؟
صلى الله عليه وسلم.
ترجم. صلى الله عليه وسلم. وايه البلوى الكبيرة يا عم الحاج؟ البلوى الكبيرة ان احنا احيانا بنفسر الدنيا دي كلها على طولها وعرضها بكلمة. ان احنا نقول ايه مثلا؟ ده اجمل حاجة في الدنيا كذا. وكذا ده نفضل نتعذب بقى في الحصول عليه واللهث وراءه، وكل الفكر يتجمع ازاي تحصل عليه بأي طريقة بقى، حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز، ينفع ولا ما ينفعش. يقولك ده الموضوع ده في منتهى اللذة، ده ألذ حاجة في الدنيا، ده أجمل حاجة في الدنيا، ده أحلى حاجة في الدنيا، ده أهم حاجة في الدنيا، ده ونركز في إيه؟ حتة قد كده كلام. والكلام عشان كده ربنا قال إيه جل جلاله؟ جل جلال الله زين للناس حب الشهوات. تدبر، ربنا ما قالش زين للناس الشهوات، وإنما قال زين للناس حب الشهوات. فكل الناس العصاة والمذنبين الفجار والكفار بيزينوا إنك تحب الشهوات، مش الشهوات نفسها. الشهوات نفسها كل ما حرمه الله قبيح، قلنا كده، ولازم تعتقد كده أن الله جل جلاله إنما حرم الأشياء لقبحها، هي في الأصل قبيحة، فلما حرمها الشرع كساها قبحا إلى قبح، بقت أقبح، بقت وحشة وحرام. عشان كده أهل العقل، عشان الكلام العلماء الفقهاء لما بيتكلموا في التحسين والتقبيح العقلي يقولوا إن العقلاء، يعني مثلا إيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما شرب خمرا لا في جاهلية ولا في إسلام، بمنتهى البساطة. هقول لك حد تاني عشان بس سيدنا أبو بكر بالنسبة لك نبي، هند أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها لما جت تسلم الرسول جاي بايعها، قال بايعنني على ألا تزنين، قالت أو تزن الحرة. فالزنا في حق الحر ايه؟
قبيح،
قبيح لا يستسيغه. عشان كده سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه لما اتهم قال والله ما مست يدي كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. المقصود ايه؟ ان العقلاء يروا قبح المعاصي والذنوب المحرمة قبل أن تحرم. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حتى لو مش خايف من ربنا ها؟ ما يعصيش. قال إيه؟ صحبت محمد بن عون 20 سنة فما أرى أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، كان لا يحسن يعصي الله. قالوا إيه؟ تعرف في التعليق على الجملة دي؟ قالوا كان إذا أراد أن يعصي خرج الطاعة، لما يجي يعصي تطلع طاعة، ما يقربش يعصي. فالشاهد إيه؟ إن إشكالنا إحنا إن إحنا بنسمع ونتصور ويضحك علينا ونخدع في تحبيب الشهوات. كلمة بقى تشغل البال، أما حتة ساعة مبهرة فيها امكانيات. الشاهد ايه؟ ان الكلمه بلاء اسمه بلاء ايه بقى؟ بلاء الكلمات. ان البلاء انما يصيبنا من اننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدوده، فاذا استقر في انفسنا لفظ من الفاظ هذه الشهوات استقرت به في النفس كل معاني من المعاصي والذنوب، واخذت، ها خلي بالك من الكلام، اخذت شياطين هذه المعاني تحوم على قلوبنا، فنصبح مهيئين لهذه الشياطين، عاملين لها ثم عاملين معها. الشياطين توحي واحنا نعمل عاملين لها ثم عاملين معها، فتدخلنا مداخل السوء في هذه الحياة، وتقحمنا في الورطة بعد الورطة، وفي الهلكة بعد الهلكة. وما هذه الشياطين إلا كالذباب والبعوض والهوام، لا تحوم إلا على رائحة تجذبه. صليت على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما هذه الشياطين إلا كالذباب والبعوض والهوام، لا تحوم إلا على رائحة تجذبها. وصلت؟ الشياطين دي جات لك والكلمات دي جات لك منين؟ قول. انت فيك حتة شدت الشياطين دي، قال ايه؟ لا تحوم الا على رائحة تجذبها، فان لم تجد في النفس ما تجتمع عليه تفرقت ولم تجتمع. يبقى هي القضية، عشان الشياطين تيجي انت فيك حتة خباثة، حتة نجاسة، حتة قذارة، حتة عيب، هي الشياطين شمته فجت عليه، هي اجتمعت الشهوات دي عشان انت فيك. قلت كتير قوي ان عارف مفك التست بتاع الكهرباء اما تحطه في حته فيها كهرباء ينور، هي كده لما بتلمس عندك بتنور، هي نورت عندك، عشان كده جابت الشياطين ولمتهم عليك. واذا افلت الواحده منها بعد الواحده لم تثبت، فلو اننا طردنا من انفسنا الكلمات التي افسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت، لو اننا طردنا من انفسنا الكلمات التي افسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت، رؤية الدنيا ايه؟ كما خلقت. يبقى لازم تشوف الدنيا زي ما ربنا خلقها، أن تفهم الدنيا على مراد الله منها. سيدنا النبي صلى عليه وسلم قال إيه؟ مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. التي أفسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت لكان للدنيا في أنفسنا شكل آخر أحسن وأجمل من شكلها الذي نتوهمه، ولكانت لنا أعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالنا، مثل كلمة التلذذ، لأنه الأصل في الابتلاء. هي كلمة لذة، يقول لك الشيء الفلاني لذة، ودماغك تروح لكلمة لذة بقى من ايه؟ من جميع نواحيه. الشاهد ايه؟ فهم الدنيا، ان الدنيا دي ابتلاء، وان مش هي الغاية، إنما الدنيا دي وسيلة موصلة، لها حكم الوسائل. نمرة ثلاثة، احنا قلنا أول حاجة الاستعانة بالله، اثنين فهم الدنيا، ثلاثة صفات لابد من توفرها في الشخص، وصفات لابد من توفرها في البيئة. البيئة اللي احنا عايشينها لابد ان احنا نوفر فيها صفات تساعدنا على طلب رضا الله. قلنا اللي هو عايش في بيئة لا تساعد يعمل ايه؟ يغير بيئة. وقلنا النهاردة لأحد الإخوة اللي كان بيشتكي من حاجة معينة، قلنا لازم من تغيير المسار أو تصحيح المسار، تصحيح المسار إن أنا أصحح مساري في الحياة، إن أنا هضطر إن أنا أضحي بحاجات كبيرة وكتيرة وعزيزة علي. ثم الشروط الواجب توفرها في الشخص، اولا الاعداد المبكر، انه من صغره يتربى ويلقن ده، ان احنا مخلوقين عشان نعبد ربنا، وان احنا عشان نطلب رضا ربنا، وان احنا نوصل للجنة، ومطلوب مننا ان يتربى ويلقن هذا من صغره. الاشكال الكبير ان اكتر الملتزمين دول التزم على كبر ونشأ في بيئة ما تساعدش على كده، ولا لقى اب وام يعلموه ويلقنوه كده. نعمل ايه؟ نقول لك ما هو الصحابة رضوان الله عليهم اسلموا برضه على كبر، صح ولا لا؟ وما انتقلوش من معاصي لتوبة، ده انتقلوا من كفر لإسلام، يعني من عبادة للأصنام لتوحيد وعبادة الله، ومع ذلك قدروا. فانت تقدر، لكن النصيحة ها رب عيالك بقى، بعد المعاناة اللي انت عايشها دي رب عيالك، فهم عيالك وأسس عيالك منذ الصغر. في كلمة لطيفة للإمام السيوطي، لما بعض الناس في العلم اتنططوا عليه، وبفتكر الجملة دي كتير كل ما الاقي واحد منفوخ على الفاضي يعني في موضوع العلم. الإمام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر بيقول ايه؟ يقول وكيف يقاس من نشأ في حجر العلم مذ كان في مهده رضيعا ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا حتى وصل إلى قصده. تاني جملة دي تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يقاس من نشأ في حجر العلم منذ كان في مهده، من ساعة ما كان في اللفة وهو بيتعلم، عارفين اللفة، الطفل الرضيع يعني. فكيف يقاس من نشأ في حجر العلم مذ كان في مهده رضيعا ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا حتى وصل إلى قصده بدخيل أقام سنوات في لعب في لهو ولعب، وقطع أوقاتا يحترف فيها ويكتسب، ثم لاحت منه التفاتة إلى العلم فنظر فيه وما احتكم، وقنع منه بتحلة القسم، ورضي بأن يقال عنه عالم وما اتسم. هتقيس مين منين يا عم؟ فالموضوع مختلف. موضوع ايه؟ افهمني بقى. موضوع ان ولد اتولد ملتزم، هي دي اللي كنت بقول عنها، يا رب اهدي بنات المسلمين يا رب. البنت اتولدت منتقبة، ما اتشافتش، والتانية قعدت في الشوارع سنين وبعدين ربنا كرمها والتزمت. تقيس مين لمين بقى؟ ان واحد اتولد ملتزم، اتولد ساجد، والتاني قاعد صايع سنين وبعدين ربنا كرمه بالالتزام، ما بنقولش ان ده وحش، الحمد لله ان ربنا هداه والحمد لله ان ربنا هداها، لكن رواسب الجاهلية لها تأثير، وجواذب الشياطين اللي عاشت معاه سنين لها تأثير. مش بسهولة الإنسان هينتقل النقلة دي كلها. فلذلك بنقول إيه؟ إن لازم الإعداد المبكر من بدري بقى، إن يتربى الأطفال تربية صح على مراد الله عز وجل. أيضا لابد من توافر صفات خلقية وخلقية، كعلو الهمة وقوة الإرادة، دي اللي بنسميها حيوية قدرية، رزق إلهي. في واحد ربنا خلقه كده همته عالية ومطالبه غالية ورغباته صادقة وعايز، ولما يعوز بيقدر، ربنا بيوفقه، ربنا مدينه مواهب يقدر بيها، همة عالية وقوة إرادة. غير الإنسان اللي قاعد يلعب في ومشغول بهموم رديئة ومشتت. وفي ناس كده عنده حب عشق البطالة والكسل، عشق الوسادة، حب النوم وحب الخمول وعايز يعيش كده. فعشان كده التاني بنقول حيوية قدرية، ربنا اداله همة وقوة إرادة، كثرة الحركة الفعالة المنتجة، التفاؤل، انشراح الصدر، سعة الأفق، القدرة على استجماع الفكرة، نسيان الأحزان، كرم الخلق. دي كلها ايه؟ مواهب، أرزاق من الله جل جلاله بتبقى في الإنسان. الإنسان المتفائل المرح الراضي واسع الأفق اللي بيحب التغافل هو ده الإنسان اللي يقدر يحصل منه التوازن في هذه الحياة. من الحيوية القضية أيضا التوازن الذاتي، توازن ذاتي بحيث ان الانسان يكون مكتمل النضج، النضج العقلي والنضج النفسي والنضج الجسدي والنضج القلبي الايماني، هي دي النضج. قال الله عز وجل فلما بلغ اشده واستوى، استوى يعني نضج، استوى، اتيناه حكما وعلما. وقلنا قبل كده ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نضج امتى؟ لما رباه، لما ربنا جل جلاله ارسل له جبريل، فشاف سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل غطه، وسيدنا جبريل كان بينزل عليه القرآن بيزلزله بيه. التربية القوية، مش عايز اقول العنيفة، دي هي اللي خلت النبي استوى صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، استوى. وان سيدنا النبي صلى الله عليه كان قاعد في مكة وقاعد في غار حراء واكل شارب نايم. طب ازاي ده هيقوم؟ قلت لكم قبل كده ان تصور هذا في منتهى الصعوبه، ان سيدنا النبي يطلع بالعشيه، صلي عليه، ان سيدنا النبي برضه ما بيصليش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بين عشيه وضحاها يطلع كده يقول انا نبي رسول من الله، اسمعوا كلامي من النهارده مطلقا. مين ده؟ يتيم عبد المطلب ولا يتيم بني هاشم؟ وقف قدام ها قول العالم اجمع، ما كانش في الدنيا حد معاه كان معاه ربنا. وقف قال لهم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غطوا جبريل قال فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، غطني الثانية حتى أحسست مس الموت. غطوا يعني حضنوا ضموا كسر ضلوعه، لا قوى ضلوعه، بس في ضلوعه القوة. فالرسول تقوى بالغطة دي بقى قوي، عرف يقف ويقول للدنيا كلها لا. في لحظة من اللحظات عمه قال له لا يا ابني كفاية علينا كده، انا مش قد الناس دول، معنى الكلام يعني. فالرسول بمنتهى البساطة، مش عارف بمنتهى البساطة ولا بمنتهى القوة، قال له يا عماه والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. هي دي القوة دي، هو ده التوازن الذاتي. عارف التوازن الذاتي انا بحسه دلوقتي في سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما قال ايه؟ والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. هو ده، شوف التوازن، لو يميني ديك ما طلعتش معايا هقطعها وامشي بشمالي. هو ده اللي انت محتاجه في حياتك، عمق القوة، قوة الإرادة، تبقى إنسان قوي بطل، تقدر تعمل كل حاجة، تقدر مش ما تقدرش. زي ما بقول لك كده، النبي لما كان لوحده صلي عليه كان يقول طب أنا هعمل إيه في وسط الفطاحل دول، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن أسماء تخض، لكن وقف صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه. سيدنا ابو بكر في حروب الرده القبائل كلها كفر، قالت مش هندي زكاه، لكن بياخدها محمد. وسيدنا عمر قال له ما تسيبهم يا عم، مش عايزين زكاتهم، ربنا يحاسبهم عليها، خلينا احنا في حالنا دلوقتي الوضع الداخلي. ما قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، احنا هنلعب. هي دي قوة الإرادة، توازن النفسي والعقلي والقلبي والإيماني والبدني، شخصية مبنية على دعائم قوية وعزيمة ثابتة تمكنه من حسن التكيف. الشخصية القوية ديك تمكنه من اتخاذ المواقف فلا يفقد اتزانه العقلي ولا يختل توازنه النفسي، مش هتخض. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما تخضوش ما تفزعوش، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هي دي، إن عند المفاجآت عند الأهوال ما بيتخضش، ما بينزعجش، ما بيتشتتش، ما بيضيعش، بل
صدق
الله. العقلية الثابتة الراسخة بطل يستطيع اتخاذ المواقف ولا يفقد توازنه العقلي ولا يختل توازنه النفسي ويتحمل مسؤوليته في الحياة بقوة وصلابة وتكوين مناعة ذاتية ضد الضعف وصون النفس من الانسياق وراء الأهواء. هو ده الرجل المطلوب صناعته اليوم لإعادة الأمة، كل واحد يتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤوليته بقوة وصلابة، ما يضعفش. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. هي دي، تحمل مسؤوليتك، ما تضعفش. اتحمل مين ولا مين؟ اتحمل الكل. ما اقدرش؟ لا تقدر. تقدر اذا اردت، بقوة الارادة وبعمق اليقين في الله والاستعانة بالله جل جلاله. تقدر اذا كنت انت عايز تبقى راجل وتدخل الجنة. قلت ان سحرة فرعون لما فرعون هددهم التهديد الرهيب، قال لهم لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. دي دنيا، هتعمل ايه يعني؟ دنيا هي دي. ان تبقى دي يقينك، ان اللي هيضيع منك وهتضحي بيه ده ايه؟ دنيا في داخل. ده يبقى يقينك وده معتقدك وده سبيل ثباتك، ان دي اللي هتضيع منك وهتضحي بيها دي ايه؟ دنيا في 60 دقيقة. انت عايز حاجة تانية، عايز اخرة. فلا تنسق وراء بعد كده الحفاظ على الوقت، التنظيم والترتيب، أن يكون منظما ومرتبا في شؤونه كلها بعيدا عن العشوائية والارتجال. يفكر، يخطط، ينفذ، يستمر ولا ينقطع حتى يصل. يبقى لازم الأول يكون له دماغ بتفكر صح ودماغ مترتبة، وبعد ما يفكر يخطط ويرسم الخطة ويضع الأهداف، وبعدين يبدأ بالتنفيذ ويستمر ما ينقطعش. آفة هذه الأمة الأعمال المبتورة والناقصة. هقول لك في أبسط أعمالك، إنك بدأت تحفظ قرآن وما كملتش، بدأت في قيام الليل وما كملتش، بدأت في تعلم العلم وما كملتش. بدأت في 100,000 حاجة تبدأ وما كملتش. هي دي آفة يجب أن تتخلص منها في البداية. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمر خالد بن الوليد على الجيوش في حرب الفرس، سيدنا خالد رضي الله عنه شايف ان الصحابة في المدينة قاعدين بيحجوا وبيعتمروا وبيعلموا الناس وبيفقهوا، وهو طايح في بلاد الغرب. يقال ان سيدنا خالد بن الوليد في غزوة من الغزوات وجاء وقت الحج، فطاش عقله من حنينه الى الكعبة. نفسي حج. قال فغافل القوم ومضى يوم التروية حتى وصل الى مكة، فبات فيها ليلة عرفة ثم صبح على عرفة، ثم اكمل حجه في يومين، فلما رمى الجمرة الثانية تعجل ومضى، رجع تاني للحرب. جف 3 ايام وقف في عرفة وطاف الافاضة ورمى الجمار وجاري، رجع تاني على الغزوة ولم يشعر به الجيش انه غاب لوحده. مهم سيدنا خالد بدأ يفكر، فأرسل إليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جملة واحدة، قال يا أبا سليمان ليهنك التمام، يا أبا سليمان فإن الله يحب من عبده إذا عمل عملا أتمه. بس جملة واحدة قال له ليهنك التمام يا أبا سليمان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتم. قال له لما تعمل حاجة كمل، كمل اللي انت فيه ما تقطعش. اتعود انت على كده انك ما تسيبش حاجة في وسطها، اما تعمل حاجة كمل 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 عملك، تمم عملك، اتعود على التمام. نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا وعجيبة جدا، وهي عدم الخلط بين الأمنيات والإمكانيات. زمان كان في واحد معانا بيشتغل معانا، لكن إشكاله إن هو كان عايش وهم كبير إن هو حاجة كبير، والحقيقة إن هو ولا حاجة. الشيخ او الامام او القائد او المربي لما ببقى شايف ابني او شايف الطالب اللي عندي او تلميذي اللي انا بربيه وشايف امكانياته وابدأ امشيه على قد امكانياته دي، انا عارف اخره. هو بيحلم، والقفز على أسوار المراحل يحطم بينها. اللي بينط وعايز يقفز على ما ليس له بيكسر ويضيع. كل واحد يمشي على قده. فالشاهد ايه اللي انا عايز بس اسوق الكلمة بتاع الولد، قال ده الشيخ محطم للطموح. مش محطم للطموح، لما يبقى عندي طموح يبقى طموح بإيه؟ بإمكانيات، إنك تقدر. لكن طموح وهمي وتبقى عايش الوهم هو ده الغلط. هي دي بقى عدم الخلط بين الأميات والإمكانيات. أنت تقدر على إيه؟ معلش، تنفع في إيه؟ لازم تعرف امكانياتك. قلت لكم قبل كده لا زمان كان بيدور المدربين بيلفوا في القرى يدوروا يكتشفوا المواهب. النهارده ما حدش بيكتشف المواهب، كله بالكذب. فالشاهد ايه؟ انت النهارده لازم تكتشف نفسك، اكتشف مواهبك واكتشف طاقاتك وقدراتك اللي ربنا اداها لك، وابدا اصقل موهبتك ونمي طاقتك وقدراتك ووصل. كدبني ووصل، هي دي. لكن انك انت تعيش في الحضيض باوهام طموح ان انا هبقى، طب ما تتحرك هتبقى ازاي من غير ما تتحرك وتعمل وتنفذ وتبذل جهد وتضحي؟ قلت لكم كتير لابد من تضحيات، لابد، ده شرط من سنن الله الكونية والربانية. ان اي انسان يريد ان يصل الى شيء لابد ان يقدم مقابل هذا الشيء مجموعة من التضحيات الخطيرة، اولها الحرك. اشتغل، تحرك، اعمل. لكن تقعد تحلم وانت رائد يبقى ما عملناش حاجة ولا عمرك هتوصل. خليك رائد. قالوا ايه؟ اللي بيحلم بالمجد اول حاجة عليه ان هو يصحى، يصحى. والمجد هيحصل لك في الاحلام، اصحى استيقظ. فلابد من مجموعة من التضحيات، عدم الخلط من الامنيات والامكانيات. اعرف ايه امكانياتك وايه طاقاتك وايه مواهبك اللي ربنا ادهالك وايه قدراتك، وبعدين ابدأ اتحرك، حط اهدافك. واخيرا وبها نختم، عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. ان ما تستعجلش، الامر ما بيجيش في يوم وليلة، الامر بيحتاج الى صبر، صبر طويل وصبر جميل والاستعجال دايما بيفسد العمل. والمثل القديم المعروف، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ما تستعجلش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لو صبر على الخضر لرأى منه خيرا كثيرا. قضية محتاجة صبر، صبر، والصبر يحتاج إلى علم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الصبر محتاج علم عشان تقدر تصبر. فأيها الإخوة، صناعة هذا الرجل، هذه الشخصية، هذا النموذج مطلب شرعي، انك تصنع نفسك وتصنع اولادك من صغرهم بقى، تبث فيهم هذا وتصنع اولادك، على الاقل تسمعهم الكلام ده، تقول لهم وتوجههم وتدلهم وتأمرهم وتنهاهم على الأقل. وربنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وأن يكشف الغمة عن جميع الأمة، وأن ينجي إخواننا في فلسطين، وأن ينتقم من اليهود المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم